الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، واشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على حديث الأمر بالفطر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: فضل الإفطار على التمر أو الماء. وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
نعم. الحديث هنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. وجاء في الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات فعلى ماء. فدل هذا الحديث على أن هذا هو المستحب، وأن السنة أن يبدأ فيفطر على رطب، والرطب هو التمر الذي لم ييبس، فإن لم يكن ثمة رطب فعلى تمر، فإن لم يكن ثمة تمر فليشرب الماء. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، قال ابن عبد البر في الاستيعاب: ليس في الصحابة ضبي غير سلمان بن عامر المذكور. وقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والحديث قد روي من حديث عمران بن حسين وفيه ضعف، ومن حديث أنس رواه الترمذي والحاكم وصححه، ورواه أيضا الترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أنس من فعله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وورد في عدد التمر أنها ثلاث، وفي الباب روايات في معنى ما ذكرنا، ودل على أن الإفطار بما ذكر هو السنة.
أين ودل على أن الإفطار بما ذكر هو السنة، يعني أن يرتب هذا الترتيب: يبدأ بالرطب، إن لم يجد فيبدأ بالتمر، إن لم يجد فيبدأ بالماء. نعم.
قال ابن القيم: وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، لا سيما القوى الباصرة فإنها تقوى به. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب.
إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكثير منها ما هو معجز، فإنه أخبر عن أشياء كثيرة، ثم تبين بالطب الحديث أن هذه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي توافق ما اكتشفه الأطباء مما يصلح به بدن الإنسان وصحة الإنسان، ومن ذلك تقديم الرطب والتمر على المعدة عندما تكون المعدة خالية من الطعام، ثم الماء بعد ذلك عقب الصوم، لأن الكبد تكون يابسة فينعشها الماء. نعم.
قال رحمه الله: حكم الوصال لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه النهي عن الوصال وهو أن يستمر يومين أو أكثر بدون أن يفطر، بدون أن يفصل بينهما بفطر، أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد. فهذا هو الوصال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. ولما رآه الصحابة صلى الله عليه وسلم يواصل واصل فقالوا كيف أنت يا رسول الله إنك تواصل؟ فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم، يعني ليتبين لهم أن الوصال يضعفهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره من الناس. وقد اختلف العلماء كما سيذكر الإمام الصنعاني هل الوصال محرم أو مكروه، أو أن فيه تفصيل من أطاقه جاز له ومن لم يطقه لم يجز له. وظاهر الحديث النهي، والنهي يقتضي التحريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال هو ترك الفطر بالنهار وفي ليالي رمضان بالقصد. وقوله فقال رجل من المسلمين، قال المصنف لم أقف على اسمه.
المصنف هو الحافظ بن حجر صاحب البلوغ، فهو هنا قال لم أقف على اسمه، يعني على اسم هذا الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإنك تواصل يا رسول الله. نعم.
وقوله فإنك تواصل يا رسول الله، وقال وأيكم مثلي فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. الحديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة وأنس، وتفرد مسلم بإخراجه.
طبعا الشيخان المقصود بهما البخاري ومسلم. نعم.
وتفرد به مسلم بإخراجه عن أبي سعيد، وهو دليل على تحريم الوصال لأنه الأصل في النهي.
نعم، يقول الحديث دليل على تحريم الوصال لأنه نهي، والنهي يقتضي التحريم كما هو معلوم عند الأصوليين، أن النهي يقتضي التحريم. والحديث هنا نهى فيكون دليل على أن تحريم الوصال كما ذكر المصنف. نعم.
صدر. وقد أبيح الوصال إلى السحور لحديث أبي سعيد، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وفي حديث أبي سعيد هذا دليل على أن إمساك بعض الليل مواصلة، وهو يرد على من قال إن الليل ليس محلا للصوم فلا تنعقد بنيته. وفي الحديث دلالة على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في حق غيره، فقيل التحريم مطلقا، وقيل محرم في حق من يشق عليه ويباح لمن لا يشق عليه.
نعم، يعني الوصال هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث وأيكم مثلي، يقول وأيكم مثلي فإني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ولذا قال المصنف عن الصنعاني وقد اختلف في حق غيره، يعني في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فصومه أكمل الصوم، وهو أعبد الناس لرب العالمين، وأن الله عز وجل اختصه بخصائص ليست لغيره. ولذا قال الصنعاني وقد اختلف في حق غيره، يعني في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل له أن يواصل أو ليس له؟ فقيل التحريم مطلقا، وهذا كما سيذكر المصنف قول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن الإنسان يحرم عليه الوصال فيصوم يومين أو ثلاثة أو أكثر بدون أن يفصل بينها بفطر. نعم. وقيل محرم في حق من يشق عليه ويباح لمن لا يشق عليه. نعم.
قال رحمه الله والأول رأي الأكثر للنهي وأصله التحريم.
والأول رأي الأكثر يعني الأول الذي يرى التحريم مطلقا, الذي يرى التحريم مطلقا هو رأي الأكثر من أهل العلم للنهي عن الوصال, وأصل النهي يفيد التحريم. نعم.
واستدل من قال إنه لا يحرم بأنه صلى الله عليه وسلم واصل بهم, ولو كان النهي للتحريم لما أقرهم عليه, فهو قرينة إن أنه للكراهة رحمة لهم وتخفيفا عنهم, ولأنه قد أخرج أبو داود عن رجل من الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه, إسناده صحيح, وإبقاء متعلق بقوله نهى. وروى البزار والطبراني في الأوسط من حديث سمرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة. ويدل أيضا مواصلة الصحابة, فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن الزبير كان يواصل 15 يوما, وذكر ذلك عن جماعة غيره, فلو فهموا التحريم لما فعلوه. ويدل للجواز أيضا ما أخرجه ابن السكن مرفوعا أن الله لم يكتب الصيام بالليل فمن شاء فليتبعني ولا أجر له. قالوا والتعليل بأنه من فعل النصارى لا يقتضي التحريم, فإنه قد علل تأخير الإفطار من فعل أهل الكتاب ولم يقتضي التحريم. واعتذر الجمهور عن مواصلته صلى الله عليه وسلم بالصحابة بأن ذلك كان تقريعا لهم وتنكيلا بهم, واحتمل جواز ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم, لأنه إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي, وكان ذلك أدعى إلى قبوله لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف العبادات.
أين يعني المصنف ذكر أن الجمهور يعني أجابوا عن أدلة من رأى الكراهة أو من رأى الجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم, قالوا لكم محرم ما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو يومين, فذكر الجمهور بأن مواصلته النبي صلى الله عليه وسلم بهم بعدما نهاهم إنما المقصود به أن يبين لهم أنهم بعد المواصلة ستتبين لهم الحكمة من النهي عن ذلك, وهو أنه يحصل التعب ويحصل عدم القدرة الكافية على أداء العبادات الأخرى بسبب مواصلة الصيام. ولذلك قال الصنعاني واحتمل جواز ذلك يعني جواز المواصلة بهم لأجل مصلحة النهي يعني لتتبين لهم الحكمة من النهي, وهو على عدم القدرة على أداء العبادات, وإن أداها فيكون فيه ضعف, لأن إذا واصل يوما يومين ثلاثة بدون أكل وبدون شرب فيكون في جسمه ضعف, وبالتالي حتى لو أدى العبادات يؤديها وقد يكون مشوش الذهن بسبب حاجته إلى الطعام والشراب. قال لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي, وكان ذلك أدعى إلى قبوله, يعني كما يقال التجربة خير برهان, يعني إذا واصلوا فعرفوا من جراء هذه المواصلة الضعف الذي يحصل لهم وعدم القوة الكافية لأداء العبادة على وجهها. قال لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي, وكان ذلك أدعى إلى قبوله, إلى قبول النهي وترك ما نهي عنه لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف العبادات, من وظائف العبادات. نعم.
قال الصنعاني والأقرب من الأقوال هو التفصيل.
أي نعم, هكذا يرى الصنعاني أن الأقرب هو التفصيل, أي التحريم في حق من يشق عليه أو يسبب له ضعف, والجواز في حق من لا يشق عليه ويستطيع المواصلة بلا ضعف. لكن الذي تطمئن إليه النفس هو ترك الوصال, ترك الوصال أخذا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال, ثم لما قالوا له إنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كمثلكم, إني أبيت يطعمني ربي ويسقين, فيترك الإنسان الوصال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، استفهام إنكار وتوبيخ، أي أيكم على صفتي ومنزلتي من ربي. واختلف في قوله يطعمني ويسقيني، فقيل هو على حقيقته كان يطعم ويسقى من عند الله، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا.
نعم، قوله في الحديث يطعمني ويسقين، العلماء اختلفوا في تفسير هذا الإطعام، هل الله عز وجل يطعم نبيه صلى الله عليه وسلم طعاما حقيقيا، أو أن المراد أن الله عز وجل يوجد في النبي صلى الله عليه وسلم قوة روحية بحيث تنسيه الأكل والشرب ولا يحتاج إلى ذلك. فبعضهم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم من طعام الجنة، وأن الله عز وجل يهيئ له ذلك إكراما له صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أطعم الطعام المعتاد أو ما كان مثل الطعام المعتاد ما صار هذا مواصلة، لأنه حصل يعني أكل وشرب فيكون هذا ينافي معنى الوصال. فكثير من أهل العلم قالوا إن المراد بقول صلى الله عليه وسلم أبيت يطعمني ربي ويسقين أن الله عز وجل أكرم نبيه فأوجد فيه من القوة الروحية المتصلة بالله عز وجل مما يجعله يستغني عن الأكل والشرب والطعام في هذه الحالة، ويكون محبته إلى الله عز وجل وتلذذه بمنجاة الله عز وجل أغناه عن ذلك. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله: وأجيب عنه بأن ما كان من طعام الجنة على جهة التكريم فإنه لا ينافي التكليف ولا يكون له حكم طعام الدنيا. وقال ابن القيم رحمه الله: المراد ما يغذيه الله من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب وتنعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس، وللقلب والروح بها أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوي هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام برهة من الزمان، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك في أعقابها حادي. ومن له أدنى معرفة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور والفرحان الظافر بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه. وساق في هذا المعنى واختار هذا الوجه في الإطعام والإسقاء.
نعم، ابن القيم يميل إلى هذا ويرجح أن المراد أن الله عز وجل يوجد في نبيه صلى الله عليه وسلم من القوة ومن المحبة واللذة بالعبادة ما يغنيه عن الأكل والشرب، وأن ليس المقصود أن الله يطعمه ويسقيه الطعام الحقيقي الذي يطعمه الناس، وإنما المقصود أن الله عز وجل يكرمه بالتلذذ بالعبادة ومناجاة الله عز وجل وغذاء الروح الذي يستغني به عن الطعام والشراب. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله: وأما الوصال إلى السحر فقد أذن صلى الله عليه وسلم فيه كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وأما حديث عمر في الصحيحين مرفوعا: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فإنه لا ينافي الوصال، لأن المراد بأفطر دخل وقت الإفطار، لا أنه صار مفطرا حقيقة كما قيل، لأنه لو صار مفطرا حقيقة كما ورد الحث على تعجيل الإفطار ولا النهي عن الوصال ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر.
يعني نأخذ مما تقدم أنه لا ينبغي لأحد أن يواصل الصيام، وأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء من مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عدة أيام المقصود به أن تتبين لهم الحكمة من النهي. والنصوص كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفطر وأمر بتعجيل الفطر وأمر بالسحور ونهى عن ترك ذلك، فدلت هذه الأحاديث على أنه لا ليس للإنسان أن يواصل، بل لا بد أن يفطر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن الوصال مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال مصنف رحمه الله: تأكيد النهي عن المحرمات بالصيام. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
أي نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن من لم يمنعه صيامه عن قول الزور وهو القول الباطل، وعن عمل الزور وهو فعل ما يحرم، فليس، والجهل وهو ضد العلم، يعني إذا ترك، إذا فعل هذه الأشياء وهو مأمور بالصوم بترك الأكل والشرب فإنه ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أنت لماذا تركت الطعام والشراب؟ تقوى لله عز وجل، لأن الله أمرك بذلك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. فالحكمة من الصيام هي حصول التقوى، والتقوى هي فعل الطاعة وترك المعصية، فعل الأمر وترك المنهي عنه. فإذا كان الإنسان يصوم عن الطعام والشراب المباح له في الأصل لأن الله عز وجل أمره بذلك، ثم هو لا يمتنع وهو صائم عن الغيبة والنميمة والكذب والزور والكلام الذي لا يجوز والجهل، إذا ما استفاد من صيامه؟ ما استفاد من صيامه إذا استمر على هذا المعنى؟ الله منعك من أمور مباحة لك، الأكل والشرب والجماع، هو لا يريد أن يعذبك بذلك، وإنما أراد بك أن تمتثل، فتمتنع عن هذه الأشياء امتثالا لأمر الله عز وجل، فمن باب أولى أن تمتنع عن الأشياء الأخرى التي لا تجوز لك لا في رمضان لا في الصيام ولا في غيره. ولذا نجد بعض العلماء يقسم المفطرات إلى قسمين: مفطرات حسية ومفطرات معنوية، ويذكر في الحسية الأكل والشرب والجماع وما كان في معناها، وهذه لا شك أنها تفطر وتوجب القضاء. ومفطرات معنوية كالغيبة والنميمة وقول الزور وأكل أموال الناس بالباطل وهذه الأشياء، وهذه معنوية تنقص الصيام أو تذهب بأجره بالكلية، لكن لا توجب القضاء، لا توجب القضاء، يعني من فعل كبيرة أو ارتكب محرما وهو صائم نقول له تقضي صيامك، هو يأثم وقد يذهب أجر الصيام كله وقد يذهب بعضه. فالمقصود من هذا أن الصيام المقصود منه هو التقوى وحصول التقوى، والتقوى تقتضي من الإنسان ترك ما نهى الله عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عنه، أي عن أبي هريرة. وقوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، أي الكذب والعمل
الكذب
به.
الكذب هو من أقوى الزور، الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عن جهل أم عن عمد، فقد يكون عن جهل أن يخبر عن خلاف الواقع عن جهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. وكان أبو السنابل مر بامرأة سبيعة الأسلمية، كان قد توفي زوجها فولدت بعد وفاته بأيام قليلة، ثم وجدها بعد ذلك تتزين للرجال، فقال أبو السنابل: ليس لك ذلك إلا بعد 4 أشهر و10. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: كذب أبو السنابل، لأن المرأة إذا توفي زوجها أدتها بالولادة وهي ولدت، فقال: كذب أبو السنابل، أنا أخطأ أبو السنابل، لأنه تكلم هنا بغير علم، تكلم بغير علم. وقد يكون الكذب عن جهل، وقد يكون بتعمد، كما أخبر الله عن المنافقين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نشهد إنك رسول الله، وهم يكذبون، ما شهدوا حق أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله والعمل به والجهل، أي السبه. وقوله فليس لله حاجة، أي إرادة.
نعم، المقصود بالحاجة هنا أن الله عز وجل لا يريد من الناس إلا فعل ما يحصل، ما تحصل به التقوى، فالله لم يريد يعني منا بالصوم بترك الطعام والشراب يعني التعذيب، وإنما أراد منا أن نفعل هذا الأمر لتحصل لنا التقوى. نعم.
وقوله أن يدع شرابه وطعامه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قال الصنعاني: الحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به وتحريم السفه على الصائم، وهما محرمان على غير الصائم أيضا، إلا أن التحريم في حقه آكد كتأكيد تحريم الزنا من الشيخ والخيلاء من الفقير. والمراد من قوله فليس لله حاجة، أي إرادة بيان عظم ارتكاب ما ذكر، وأن صيامه
كلا صيام.
ولا معنى لاعتبار المفهوم هنا، فإن الله تعالى لا يحتاج إلى أحد، هو الغني سبحانه. وذكره ابن بطال، وقيل هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد شيئا عليه: لا حاجة لي في كذا. وقيل إن معناه أن ثواب الصيام لا يقاوم في حكم الموازنة ما يستحق من العقاب لما ذكر.
أي نعم، يعني كل ما كان واجبا في غير رمضان فيتأكد وجوبه في رمضان، وكل ما كان محرما في غير رمضان فيتأكد في تحريمه في رمضان، يكون أشد. نعم.
هذا وقد ورد في الحديث الآخر: إن شاتمه أو سابه فليقل إني صائم، فلا تشتم مبتدئا ولا مجاوبا.
نعم. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرأ صائم، يعني يرد بهذا الرد. إذا حصل أن سابه أحد أو شتمه وهو صائم فلا يقابل إساءته بإساءة، فليقل إني صائم، يعني أن صومي منعني من أن أرد عليك. فلا يشتم ولا يسب مبتدئا، يعني هو يبتدئ بالكلام، ولا يرده مجاوبا لغيره، وإنما يكتفي فيقول إني صائم، يعني منعني صومي وليس شيء آخر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: جواز قبلة والمباشرة للصائم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم ويباشر وهو صائم، كما في حديث عائشة الذي ذكره المصنف. قالت عائشة: ولكنه كان أملككم لإربه، كما سيذكر المصنف معنى ذلك. من هنا اختلف العلماء، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل يفرق بين من تتحرك شهوته ولا تتحرك شهوته، أم أنه يجوز لكل صائم أن يقبل؟ فظاهر الحديث أنه جواز التقبيل، جواز للرجل أن يقبل زوجته، لكن جاءت حديث أخرى يظهر منها أن هذا بالنسبة لمن لا يخشى على نفسه أن يوجد فيه ما يؤثر على صيامه. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر. المباشرة الملامسة، وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وليس بمراد هنا.
نعم، الملامسة قد يراد بها مجرد اللمس، وقد يراد بها الوطء كما قال تعالى: أو لامستم النساء، لكن ليست المقصودة هنا في هذا الحديث، بل المقصود في هذا الحديث هو المس باليد ونحوه. نعم.
وقوله: وهو صائم ولكنه أملككم لإربه، بكسر الهمزة وسكون الراء فموحدة، وهو حاجة النفس ووطرها. وقال المصنف في التلخيص: معناه لعضوه. متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد أي مسلم في رواية: في رمضان. قال العلماء: معنى الحديث أنه ينبغي لكم الاحتراز من القبلة، ولا تتوهموا أنكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في استباحتها.
نعم، يعني هذا يفهم من كلام عائشة رضي الله لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت: لكنه كان أملككم لإربه، يعني أنه ليس كأحدكم وإنما كان أملك الناس لهذا الأمر. فهنا قال المصنف، يعني أخذ العلماء من هذا الحديث استباحته لمن لم يملك نفس لمن يملك نفسه من الوقوع في ما يتولد عن ذلك من الشهوة. نعم.
قال رحمه الله: لأنه يملك نفسه ويأمن من وقوع القبلة أن يتولد عنها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس أو نحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك، فطريقكم كف النفس عن ذلك. وأخرج النسائي من طريق الأسود: قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان أملككم لإربه. وظاهر هذا الحديث أنها اعتقدت أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: وهو اجتهاد منها.
أي نعم، يعني أن عائشة لما سئلت يقبل الصائم قالت لا، ولما قيل أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم قالت إنه أملككم لإربه، فكأنها رأت أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها اجتهدت في هذا الأمر. والأصل عدم الخصوصية إلا أن يدل الدليل الدال على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما لم يرد فيه دليل بعينه يدل على الخصوصية فإن يبقى الحكم عاما، لأن الناس مأمورون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله: وقيل الظاهر أنها ترى كراهة القبلة لغيره صلى الله عليه وسلم كراهة تنزيه لا تحريم، كما يدل له قولها: أملككم لإربه. وفي كتاب الصيام لأبي يوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة: سئلت عائشة رضي الله عنها عن المباشرة للصائم فكرهتها. وظاهر حديث الباب جواز القبلة والمباشرة للصائم بدليل التأسي به صلى الله عليه وسلم، ولأنها ذكرت عائشة الحديث جوابا عمن سأل عن القبلة وهو صائم، وجوابها قاض بالإباحة مستدلة بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني ظاهر الحديث يدل على جواز القبلة والمباشرة للصائم للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل ذلك، وعائشة أخبرت جوابا عمن سألها عن القبلة وهو صائم، قال فهذا يدل على جواز ذلك، يدل على جواز ذلك. ثم سيذكر الإمام الصنعاني أقوال العلماء في هذه المسألة. نعم.
وفي المسألة أقوال: الأول للمالكية أنه مكروه مطلقا، الثاني أنه محرم مستدلين بقوله تعالى: فالآن باشروهن، فإنه منع المباشرة في النهار، وأجيب بأن المراد بها في الآية الجماع، وقد بين ذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما أفاده حديث الباب. وقال قوم أن إنها تحرم القبلة، وقالوا إن من قبل بطل صومه. الثالث أنه مباح وبالغ بعض الظاهرية فقال إنه مستحب. الرابع التفصيل فقالوا يكره للشاب ويباح للشيخ، ويروى عن ابن عباس ودليله ما أخرجه أبو داود أنه أتاه صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله عنها فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
لكن هذا الحديث ضعيف كما ذكر الإمام ابن القيم، أنه لا ليس مما تقوم مثله حجة، وأنه ضعيف اللي فيه في التفريق بين الشاب وبين الشيخ.
الخامس أن من ملك نفسه جاز له وإلا فلا، وهو مروين عن الشافعي، واستدل له بحديث عمر بن أبي سلمة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أمه أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: إني أخشاكم لله. فدل على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ، وإلا لبينه صلى الله عليه وسلم لعمر، لا سيما وعمر كان في ابتداء تكليفه. وقد ظهر مما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوال، ويدل لذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما انتهى. قوله هششت بفتح الهاء وكسر الشين المعجمة بعدها شين معجمة ساكنة معناه ارتحت وخففت.
يظهر أن الصنعاني رحمه الله تعالى يرجح الإباحة مطلقا، لكن لو نظرنا إلى القبلة لوجدناها تنقسم إلى أقسام ثلاثة. أحد هذه الأقسام أن لا يصاحبها شهوة إطلاقا، يعني مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار وتقبيل من هو قادم من سفر وما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر في الصوم ولا حكم لها باعتبار الصوم ولا شك في جوازها للصائم. الثاني من تتحرك شهوته لكنه يأمن على نفسه من يعني يتحرز الصوم ويأمن على نفسه من إفساد الصيام. مثل هذا قد يقال له بالكراهة. القسم الثالث أن يخشى إفساد الصوم بالإنزال ونحوه، هذا الذي يغلب على ظنه. لا شك أن مثل هذه الحالة يقال له أنه يحرم وعليه أن يترك، لأنه سيتسبب في إفساد صومه فالقول بالتفصيل في المسألة أولى من القول بالجزم بالتحريم مطلقا أو الكراهة مطلقا أو الإباحة مطلقا. نعم.
قال الصنعاني رحمه الله واختلفوا أيضا فيما إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمذى. فعن الشافعي وغيره أنه يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء. وقال مالك يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. وثم خلافات أخر، الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد.
إذا قبل فأنزل أو نظر فأنزل، فهل يبطل صومه؟ يفسد صومه؟ بالنسبة للنظر لا يفسد الصوم. لو إنسان نظر أو تفكر فإنه لا يفسد صومه حتى لو أنزل، لأنه جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي أما حدثت بي أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، وهذا لم يعمل ولم يتكلم. لكن من باشر أو قبل فأنزل فإنه يفسد صومه، فإنه يفسد صومه وبالتالي عليه القضاء بدون كفارة، لأن الكفارة لا تكون إلا في الجماع التام، ما عداه ليس فيه كفارة، وإنما يكون في عليه القضاء، عليه قضاء مكان هذا اليوم وليس عليه فيه كفارة. ذكر الصنعاني كلام الإمام الشافعي أنه يرى عليه القضاء بدون كفارة، وذكر كلام الإمام مالك. الإمام مالك يرى أن كل من أنزل بنظر أو تقبيل أو غير ذلك فإنه عليه القضاء وعليه الكفارة، والجمهور يرون أن الكفارة لا تكون إلا في الجماع التام، وأما فساد الصوم فإنما يكون بالمباشرة بقبلة ونحوها، أما مجرد النظر أو التفكير فإن هذا لا يوجب فساده ولا يوجب القضاء ولا الكفارة. نعم، كمل الجزية.
قال الصنعاني رحمه الله تنبيه، قولها وهو صائم لا يدل أنه قبلها وهي صائمة. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كان يقبل بعض نسائه في الفريضة والتطوع، ثم ساق بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمس وجهها وهي صائمة، وقال ليس بين الخبرين تضاد، لأنه كان يملك إربه، ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثل حاله وترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة، علما منه بما ركب في النساء من الضعف عند الأشياء التي ترد عليهن. انتهى.
انتهى كلام رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. لو تكلف الإنسان التفكير حتى أنزل فهل عليه القضاء؟ هو ينبغي الإنسان أن يصرف نفسه ولا يسترسل في ذلك، لكن لو مجرد فكر وخاطرة وحصلت له فأنزل ابتداء ما نقول يفسد صومه، لكن إن استرسل وتعمد ذلك فإنه في هذه الحالة يكون يلحق بالذي فعل الشيء. يقول هل نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال يومين، عن الوصال يومين وجاز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر؟ هذا يحتمل يحتمل، لكن الأحوط ألا يواصل الإنسان حتى إلى السحر، لأنه مأمور بأن يعجل الفطر وتحصل له سنة المتابعة بتعجيل الفطر، ومأمور بالتسحر، فهذا يدل على أن على أنه يترك الوصال حتى إلى السحر، وإنما يفطر حين تغرب الشمس ويتأكد من غروبها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول حكم دخول المرأة الحائض لساحة المسجد، إن اعتبرنا الساحة من المسجد فلا تدخل، ولم نعتبرها من المسجد فيجوز لها الدخول فيه. يقول هل الأفضل للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها أو في المسجد النبوي؟ الأفضل للنساء أن يصلين الصلوات في بيوتهن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه أستر لهن، ويعني قد يتعرضن أو يعرضن غيرهن للفتنة بخروجهن ونحو ذلك، لكن إذا أرادت تصلي في المسجد فتخرج غير متطيبة ولا متزينة ومتسترة تسترا كاملا. نعم. هل يجوز لمن يفطر بسبب مرض أن يطعم فقراء في غير بلده؟ نعم يجوز، يجوز أن يفطر أن يطعم من كان عليه فطر، سواء كان من يطعمهم في بلده أو في غير بلده.